أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في مقدمات الحكمة. وكان الكلام في كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة، وسجلنا اعتراض على ما ذكر من برهان ودليل وبيان على كيفية الدلالة على الإطلاق. وقلنا بأن الخلف أي في الاعتراض قلنا بأن الخلف أي خلف الظهور الحالي السياقي يرد ويلزم ويسجل على كلا التقديرين، على القول بأن المراد هو الإطلاق أو أن المراد هو التقييد، على كلا التقديرين سواء كان مراد المتكلم المطلق أو المقيد فهو يلزم الخلف. والجواب قلنا ذكرت عدة أوجه و نذكر أحد الوجوه هنا ومفاد ما ذكرناه في خطوات، ذكرنا عدة خطوات وقلنا نتم الكلام إن شاء الله على الدرس القادم. وأتى الدرس الحمد لله، والآن نحن خلال هذا الدرس نحاول أن نكمل بمشيئة الله ما ذكرناه. إذن في جواب، وفي الجواب على الاعتراض قلنا الكلام في خطوات. الخطوة الأولى إننا ذكرنا سابقا أن خصوصية الإطلاق غير داخلة تحت اللحاظ، بل هي من شؤون النفس بل هي من شؤون نفس اللحاظ، ليست داخلة تحت اللحاظ، أي ليست من الملحوظ، ليست جزءا من الملحوظ، بل هي من شؤون نفس اللحاظ، أي من شؤون اللحاظ ذاته. وبعبارة أن خصوصية الإطلاق من شؤون اللحاظ والرؤية والصورة والنظر، وليس من شؤون الملحوظ والمرئي وذي الصورة والمنظور. الخطوة الثانية قلنا بأن الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه، أي بصدد بيان الملحوظ والمرئي والمنظور وذي الصورة، وليس بصدد بيان كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ ومن شؤون اللحاظ، أي ليس بصدد بيان اللحاظ والرؤية والنظر والصورة. الخطوة الثالثة قلنا فإذا كان مراده ومرامه المطلق فإن الذي يدخل تحت لحاظه أي الملحوظ والمرئي وذي الصورة هو ذات الماهية دون زيادة أي شيء على الماهية، فإن الذي يدخل تحت لحاظه أي الملحوظ والمرئي وذي الصورة هو ذات الماهية دون زيادة أي شيء على الماهية. وفي هذه الحالة فإن الظهور الحالي يقتضي أن يأتي بما يدل على ذات الماهية، وحسب الفرض أنه أتى باسم الجنس وهو يدل على الماهية، وهذا يعني أنه قد بين كل ما يدخل تحت لحاظه، وبهذا لم يصدر عن المتكلم ولم يصدر من المتكلم أي مخالفة للظهور الحالي السياقي. هذه الخطوة الثالثة، هنا وصلنا. الخطوة الرابعة نقول هذا ما ذكرناه في الثالثة عن أن إذا كان مراده ومرامه هو المطلق. في الخطوة الرابعة نقول إذا كان مراده ومرامه المقيد، نقول وإذا كان مراده ومرامه المقيد، فإن الذي يدخل تحت لحاظه أي الملحوظ والمرئي وذو الصورة ليس فقط ذات الماهية. لاحظ الكلام، الإطلاق من شؤون النظر، الرؤية، اللحاظ، الصورة. أما المقيد فهو من شؤون وهو جزء من الملحوظ والمنظور والمرئي وذي الصورة، أي المرئي والملحوظ، أي أن المرئي والملحوظ وذي الصورة والمنظور هو الماهية مع القيد، الماهية المقيدة، الماهية مع التقييد. نقول في الخطوة الرابعة، وإذا كان مراده ومرامه المقيد فإن الذي يدخل تحت لحاظه أي الملحوظ والمرئي وذو الصورة ليس فقط ذات الماهية بل الماهية مع زيادة القيد، أي أنه يرى ويلاحظ الماهية المقيدة، أي أنه يرى ويلاحظ وينظر إلى الماهية المقيدة، أي أنه يرى ويلاحظ الماهية المقيدة وليس خصوص ذات الماهية، أي أن الملحوظ والمرئي وذا الصورة هو الماهية المقيدة، أي بعبارة الرياضيات، بعبارة الرياضية، أي الماهية زائد القيد. وعليه إذا أتى فقط باسم الجنس فإنه يكون قد خالف الظهور الحالي، لأنه عندما أتى باسم الجنس فقد أتى بما يدل على الماهية، بقي القيد لم يأتي بما يدل عليه. يقول فإنه عليه إذا أتى فقط باسم الجنس فإنه يكون قد خالف الظهور الحالي لأنه لم يأتي بما دل على القيد. واضح؟ هذه الخطوة الرابعة. نعيد الخطوة الرابعة، نقول وإذا كان مراده ومرامه المقيد فإن الذي يدخل تحت لحاظه أي الملحوظ والمرئي وذو الصورة ليس فقط ذات الماهية بل الماهية مع زيادة القيد، أي أنه يرى ويلاحظ الماهية المقيدة وليس خصوص ذات الماهية، أي أن الملحوظ والمرئي وذو الصورة هو الماهية المقيدة، أي الماهية زائد القيد. وعليه إذا أتى فقط باسم الجنس فإنه يكون قد خالف الظهور الحالي لأنه لم يأتي بما دل على القيد. الخطوة الخامسة، لا زال الكلام في الوجه في هذه الخطوات التي تدفع الاعتراض. الخطوة الخامسة، نقول في المتحصل أن مخالفة الظهور الحالي السياقي لا تكون لازمة لكلا التقديرين، أي على تقدير أنه يريد المطلق أو يريد المقيد، لا، فقط تلزم على تقدير المقيد، على تقدير أن مراده هو المقيد، أما إذا أراد المطلق فلا يوجد خلف ولا يوجد مخالفة للظهور الحالي. فالمتحصل أن مخالفة الظهور الحالي السياقي لا تكون لازمة لكلا التقديرين، بل تتحقق المخالفة فقط على تقدير أن مراده ومرامه هو المقيد. لاحظ، بل تتحقق المخالفة فقط على تقدير أن مراده ومرامه هو المقيد، وقد أتى باسم الجنس فقط دون الإتيان بما يدل على القيد، إذن فقد خالف، لأنه أتى فقط بما يدل على جزء مراده وهو الماهية، أتى باسم الجنس يدل عليها، أما القيد فلم يأتي بما يدل عليه فتتحقق مخالفة. أما على تقدير أن مراده ومرامه هو المطلق فلا مخالفة للظهور الحالي، لأنه بكلامه قد بيّن تمام مرامه، وبهذا يندفع الاعتراض فتتم الدلالة الالتزامية على إرادة المطلق. عنوان آخر تحت العنوان الرئيسي وهو مقدمات الحكمة، الإطلاق يرتبط بالمدلول التصديقي. نقول في تعميق معنى الظهور الحالي ولدفع بعض ما يمكن أن يسجل من إشكال أو تعليق. فأقول تحت عنوان الإطلاق يرتبط بالظهور، الإطلاق يرتبط بالمدلول التصديقي. تحت هذا العنوان أقول في تعميق معنى الظهور الحالي ولدفع بعض ما يمكن أن يسجل من إشكال أو تعليق، فأقول إن الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام. لاحظ، فأقول إن الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما له دخل في حكمه الجدي بكلامه. لاحظ يعني تعميق للظهور الحالي السياقي، نحن قلنا الظهور الحالي السياقي أن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه ومراده بكلامه. هنا خطوة أخرى نقول الظهور الحالي السياقي هو عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما له دخل في حكمه، بيان تمام الذي له دخل في حكمه الجدي بكلامه. إذن هو في مقام أو بصدد بيان تمام مراده ومرامه الجدي. أي بصدد بيان تمام مرامه ومراده الذي يدخل في حكمه الجدي. واضح المسألة؟ نقول إن الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما له دخل في تمام الذي له دخل في حكمه الجدي بكلامه. ومن هنا وفي هذا المقام وبهذا اللحاظ نستعمل عنوان الإطلاق الحكمي. نقول هنا الإطلاق الحكمي بدل الإطلاق، يعني بدل ما نستعمل الإطلاق نقول الإطلاق الحكمي. وهنا الإطلاق الحكمي نقول ومن هنا وفي هذا المقام وبهذا اللحاظ نستعمل الإطلاق الحكمي بدل الإطلاق. ماذا نقصد هنا؟ وضعت هنا بين قوسين أقول والإطلاق الحكمي يقابله الإطلاق المقامي. الإطلاق الحكمي يقابله الإطلاق المقامي، وسيأتي الكلام عن الأخير أي عن الإطلاق المقامي إن شاء الله تعالى. إذن عندما تقرأ خلال البحوث تجد الإطلاق الحكمي، فالإطلاق الحكمي هنا يقابل الإطلاق المقامي، وسيأتي الكلام إن شاء الله حتى نميز بين الإطلاقين. فيقال إن الإطلاق الحكمي، لاحظ استعملنا هنا الإطلاق الحكمي، إن الإطلاق الحكمي إنما يرتبط بالمدلول التصديقي للكلام. تذكرون هناك عندما ذكرنا بحث سابق قلنا قصد المقيد أراد المقيد، فقلنا الكلام إذن عندما نقول يقصد يريد فيكون هناك أو يكون مثل هذا الكلام ومثل هذه العناوين مهيئة لأن نتحدث أو نستحضر الدلالة التصديقية أو المدلول التصديقي. إذن نقول إن الإطلاق الحكمي إنما يرتبط بالمدلول التصديقي للكلام لا بالمدلول التصوري، لأن الظهور الحالي السياقي له مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر في كلامه بما يدل على ذات الماهية ليس في مراده الجدي قيد زائد على الماهية التي دل عليها كلامه. نعيد هذه، نقول ومن هنا في هذا المقام نقول إن الإطلاق الحكمي إنما يرتبط بالمدلول التصديقي للكلام لا بالمدلول التصوري، لأن الظهور الحالي السياقي له، هذا الظهور الحالي السياقي له مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر في كلامه بما يدل على الماهية، اقتصر في كلامه بالإتيان باسم الجنس، والمدلول الالتزامي هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر في كلامه على اسم الجنس، أي الذي اقتصر في كلامه بما يدل على ذات الماهية، أي أتى باسم الجنس ولم يأتي بالقيد، ولم يأتي بما يدل على القيد وعلى التقييد. يقول والمدلول الالتزامي هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر في كلامه بما يدل على ذات الماهية ليس في مراده الجدي قيد زائد على الماهية. هذا المتكلم الذي اختصر في كلامه على اسم الجنس الذي يدل على ذات الماهية ولم يأتي بما يدل على القيد، فهذا المتكلم إذن ووفق الظهور الحالي وأنه يبين تمام مرامه ومراده، فإنه ليس في مراده الجدي قيد زائد على الماهية التي دل عليها كلامه. إذن والمدلول الالتزامي هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر في كلامه بما يدل على ذات الماهية ليس في مراده الجدي قيد زائد على الماهية التي دل عليها كلامه. وهذا معناه أنه إطلاق، معناه أن هذا الإطلاق في مرحلة المراد الجدي للمتكلم، فالإطلاق مدلول التزامي لظهور حالي سياقي. إذن وهذا معناه أنه إطلاق في مرحلة المراد الجدي للمتكلم، إذن فالإطلاق، لاحظ من أين عرفنا هذا؟ نقول هنا قلنا والمدلول الالتزامي هو أن المتكلم هو أن هذا المتكلم الذي اقتصر بكلامه ما يدل على ذات الماهية ليس في مراده الجدي قيد زائد على الماهية التي دل عليها كلامه. وهذا معناه أنه إطلاق في مرحلة المدلول أو المراد الجدي للمتكلم، إذن فالإطلاق مدلول التزامي لظهور حالي سياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، بصدد بيان تمام مرامه. فالإطلاق هو مدلول التزامي لظهور حالي سياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. والمرام هنا والمراد هنا هو المراد والمرام الجدي، إذن الكلام في المدلول التصديقي. إذن إلى هذا المستوى من الكلام نقول بأننا قد ذكرنا الصياغة، البيان الفني، البيان المختار لمقدمات الحكمة. ماذا يقصد بمقدمات الحكمة؟ كيفية تأثير مقدمات الحكمة على الدلالة على الإطلاق، كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة؟ ما هي القرينة العامة المعتمدة والتي هي مقدمات الحكمة التي تدل على الإطلاق والتي تكون سببا في إثبات الإطلاق وفي تحقق الإطلاق؟ هذا هو المختار. الآن ندخل، وهذا هو البيان الذي ذكرناه، الآن ندخل في بيان مقدمات الحكمة عند الأصوليين. كيف عالجوا المسألة؟ كيف بينوا المسألة؟ كيف شرحوا المسألة؟ كيف صاغوا هذه القضية؟ ما هي الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة عند الأصوليين؟ طبعا عندما نقول مقدمات الحكمة القضية إذن تشير إلى عدة مقدمات، إلى أكثر من مقدمة على أقل تقدير. نقول إذن العنوان الرئيسي هو عندي مقدمات الحكمة، دخلنا في هذا العنوان في عدة عناوين ثانوية، هذا أيضا من العناوين الثانوية تحت عنوان مقدمات الحكمة، بيان مقدمات الحكمة عند الأصوليين. بيان تحت هذا العنوان بيان مقدمات الحكمة عند الأصوليين. الكلام السابق عن مقدمات الحكمة قلنا يمثل الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة، يمثل الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة وبيانها، وهو المختار. يبين الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة وبيان مقدمات الحكمة، وهذا هو المختار في البيان وفي الصياغة. نقول وفي هذا المقام تحت هذا العنوان بيان مقدمات الحكمة عند الأصوليين، وفي هذا المقام نشير إلى بيان مقدمات الحكمة ونشير إلى بيان مقدمات الحكمة وصياغتها عند الأصوليين، وسنكتفي بما ذكره المحقق الخراساني قدس سره. ففي بيان مقدمات الحكمة ذكر الخراساني ثلاث مقدمات، ففي بيان مقدمات الحكمة ذكر الخراساني ثلاث مقدمات هي: المقدمة الأولى قال، أو هذا عنوان المقدمة الأولى أو مضمون المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال. إذن مقدمات الحكمة عدة مقدمات حسب ما ذكره المحقق الخراساني، أولا المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، المقدمة الثانية أن لا ينصب المتكلم قرينة متصلة على التقييد، أن لا ينصب المتكلم قرينة متصلة على التقييد، المقدمة الثالثة أن لا يكون بين الأفراد قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، المقدمة الثانية أن لا ينصب المتكلم قرينة متصلة على التقييد، المقدمة الثالثة أن لا يكون بين الأفراد قدر متيقن في مقام التخاطب. سيأتي التفصيل والنقاش والتعليق مع هذه المقدمات وفي هذه المقدمات. مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن لا ينصب قرينة متصلة على التقييد، وأن لا يكون بين الأفراد قدر متيقن في مقام التخاطب. الآن لنرى هل هذه المقدمات تامة، هل بعض المقدمات غير تام، يأتي الكلام. نأتي إلى المقدمة الأولى، ربما سنحافظ على نفس عناوين المقدمات أو يحصل بعض التغيير لكن المعنى هو واحد. نعم المعنى هو واحد إن شاء الله. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس الإهمال والإجمال. قيل إن هذه المقدمة تثبت بالأصل، أي أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، هذا ما ذكر. إذن في المقدمة الأولى قلنا أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس الإهمال والإجمال، قيل أن هذه المقدمة تثبت بالأصل، أي أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال. أقول ماذا يراد من الأصل هنا عندما يقول صاحب القول أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، ماذا يقصد بالأصل؟ ماذا يراد من الأصل؟ أقول ماذا يراد من الأصل؟ أليف، الآن أقول تحت هذا العنوان، أقول ماذا يراد من الأصل؟ علامة استفهام. أليف، فإن كان المراد من الأصل هو الظهور، وهو ما ذكرناه ظهور حال السياقي، فإن كان المراد من الأصل هو الظهور فإن هذا تام، وهو يعني نفس ما ذكرناه في الصياغة الفنية من أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه وانتهى الأمر. إذن نفس الكلام الذي نحن نقول به. هذا أليف. باء، وإن كان المراد من الأصل، وإن كان المراد من الأصل هو الحجية العقلائية، أي أن العقلاء تبانوا على حمل كلام المتكلم على أنه صادر في مقام البيان، بحيث يكون الكلام حجة تعبدا على أن صاحبه، يكون الكلام حجة تعبدا على أي شيء، حجة على أن صاحبه في مقام البيان. إذن باء، نقول وإن كان المراد من الأصل هو الحجية العقلائية، أي أن العقلاء، ماذا نقصد هنا؟ هنا ماذا نقصد بالحجية العقلائية؟ هنا نقصد أي أن العقلاء تبانوا على أن، أو تبانوا على حمل كلام المتكلم في على أنه بصدد، أو على أن كلام المتكلم، تبانوا على حمل كلام المتكلم على أنه صادر من المتكلم، صادر في مقام البيان، هذا الكلام صادر في مقام البيان، بحيث يكون الكلام حجة تعبدا على أن صاحبه في مقام البيان. فيرد على هذا أنه لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي. ماذا نقصد لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي؟ أي لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي ممضى من الشارع، لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي وقد أمضي من الشارع. إذن لو ثبت هذا الأصل فهو لم يثبت أنه حجة شرعا. يعني الأصل العقلائي بما هو حتى لو ثبت فإنه لا تثبت حجيته إلا بإمضاء الشارع. إذن نقول فيرد على هذا أنه لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي، التعبدي أي ممضى من قبل الشارع المقدس، لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي الممضى، لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي أي الأصل الممضى من الشارع. نعم يوجد أصل عقلائي تعبدي، أي يوجد أصل عقلائي تعبدي، أي يوجد أصل عقلائي ممضى من الشارع، وهو أصالة الظهور. واضح؟ إذن الممضى من الشارع هو أصالة الظهور، أما هذا الأصل الذي أنتم تتحدثون عنه فلا يوجد مثل هذا الأصل. إذا رجع إلى أصالة الظهور فبها، لكن بما هو هل يوجد مثل هذا الأصل وهو ممضى من الشارع غير أصالة الظهور؟ نقول لا يوجد مثل هذا الأصل. أي هل يوجد أصل تعبدي مفاده تباني العقلاء على حمل كلام متكلم على أنه صادر في مقام البيان، بحيث يكون كلام حجة تعبدا على أن صاحبه في مقام البيان؟ نقول لا يوجد مثل هذا الأصل الممضى، لا يوجد مثل هذا الأصل قد أمضي من الشارع، لا يوجد مثل هذا الأصل التعبدي. يوجد هذا الأصل العقلائي لكنه ليس تعبديا، أي غير ممضى، إذا لم يكن طبعا راجعا إلى أصالة الظهور. أما إذا رجع إلى أصالة الظهور فأصالة الظهور هي الثابتة تعبدا. وهي الأصل التعبدي. إذن نقول وإن باء وإن كان المراد من الأصل هو الحجية العقلائية، أي أن العقلاء تبانوا على حمل كلام المتكلم على أنه الصادر في مقام البيان بحيث يكون الكلام حجة تعبدا على أن صاحبه في مقام البيان، فيرد على هذا أنه لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي، أي لا يوجد مثل هذا الأصل وقد أمضي من الشارع المقدس. نعم يوجد أصل عقلائي تعبدي هو وصالة الظهور وتباني العقلاء، هذا تباني العقلاء المشار إليه بأن العقلاء تبانوا على حمل الكلام المتكلم على أنه صادر في مقام البيان، وتباني العقلاء المشار إليه فهو الصغرى من صغريات أصالة الظهور، وليس هو أصلا عقلائيا تعبديا في مقابل أصالة الظهور، لا الثابت تعبدا الثابت شرعا، الثابت شرعا حجية أصالة الظهور، الثابت تعبدا أصالة الظهور، وتباني العقلاء هو من صغريات أصالة الظهور، يعني تباني العقلاء يثبت الظهور والظهور حجة ليس نفس التباني. إذن تباني العقلاء إن ثبت فهو صغرى من صغريات أصالة الظهور، أي هو يثبت أصالة الظهور، أي هو يثبت الظهور. إذا تبان العقلاء، إذا ثبت عندي تباني العقلاء على شيء فيثبت الظهور في هذا الشيء، وإذا ثبت الظهور في هذا الشيء والظهور حجة إذن هذا الشيء حجة. واضح المسألة من صغروية هذا لذاك؟ إذن تباني العقلاء هو الصغرى من صغريات أصالة الظهور، إذا ثبت تباني العقلاء في مورد فيثبت أنه ظاهر فيه، يثبت الظهور فيه والظهور حجة إذن هذا حجة. إذن الحجية الثابتة لأصالة الظهور وليس لهذا الأصل العقلائي لتباني العقلاء، ليس لهذا. إذن نقول فيرد على هذا أنه لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي التعبدي. نعم يوجد أصل عقلائي تعبدي وهو أصالة الظهور وتباني العقلاء المشار إليه، فهو الصغرى من صغريات أصالة الظهور وليس هو أصلا عقلائيا تعبديا في مقابل أصالة الظهور. إذن فترجع ويرجع الكلام هنا إلى نفس ما ذكرناه من أن ظاهر حال المتكلم، من أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، وهذه إذن فترجع إلى نفس ما ذكرناه من أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، وهذه هي الصغرى، والكبرى هي حجية الظهور. إذن تباني العقلاء بهذا المعنى يرجع إلى ما ذكرناه من ظهور الظهور الحالي السياقي، والظهور حجة، هذا ظهور والظهور حجة. ونحن أيضا عندما قلنا ظهور حالي سياقي يمثل صغرى، أي أن ظاهر حال كل متكلم في أنه في مقام تمام، في مقام بيان تمام مرامه ومراده بكلامه، هذه صغرى، والكبرى هي حجية الظهور. وتباني العقلاء نقول أيضا يرجع إلى صغرى، يثبت صغرى الظهور والظهور حجة. إذن ليس هو حجة بذاته. إذن النتيجة من هنا نقول إذن فالصحيح أن المقدمة الأولى، المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة ما ذكره الخراساني، إذن المقدمة الأولى ترجع إلى مقدمتين صغرى وكبرى، الصغرى وهي الظهور الحالي السياقي هذا الذي أشرنا إليه، ظهور حال المتكلم، ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه ومراده. إذن المقدمة الأولى التي ذكرها الخراساني والتي ذكرها الأصوليون هي عبارة عن مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى هي الظهور الحالي السياقي، والكبرى هي حجية الظهور. واضح المسألة؟ هذه المقدمة الأولى. وفي نفس المقام في المقدمة الأولى نذكر هذا العنوان: المطلق أو الإطلاق لا يعين ولا يبين أصل المعنى. وإن شئت أعطي لي هذا العنوان تنبيه حتى يبقى الكلام ضمن المقدمة الأولى. تنبيه، هذا التنبيه نعطيه هذا العنوان: المطلق أو الإطلاق لا يعين ولا يبين أصل المعنى. المسألة من العنوان تكون واضحة. هل المطلق، هل الإطلاق يعين ويبين أصل المعنى؟ أو أن المعنى يكون ثابت أصلاً والإطلاق يقول بأن المراد هنا كل المعنى وليس حصة من المعنى، المراد هنا ذات المعنى وليس حصة من المعنى؟ إذن الإطلاق أو المطلق لا يعين أصل المعنى، وإنما يقول بأنه لا يريد هذه الحصة ولا يريد تلك الحصة، وإنما يريد ذات المعنى. إذن تحت عنوان التنبيه نقول: تنبيه، المطلق أو الإطلاق لا يعين ولا يبين أصل المعنى. نقول: ما ذكرناه في المقدمة الأولى وأيضا ما ذكرناه في الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة لا يقصد منه أن الظهور الحالي يعين ويبين أصل المعنى، لا، لا يقصد هذا، لا يقصد منه أن الظهور الحالي يعين ويبين أصل المعنى، بل يقصد منه أن الظهور الحالي يعين ويبين لنا أن المتكلم في مقام بيان تمام المعنى وليس حصة معينة من المعنى. إذن المعنى ثابت أولا، ثابت أصلا، بعد هذا نقول بالإطلاق نقول بأن مراد المتكلم هو تمام المعنى وليس حصة من المعنى، هو تمام المعنى وليس جزءا من المعنى. واضح المسألة؟ إذن نقول: ما ذكرناه في المقدمة الأولى وفي الصياغة الفنية لمقدمات الحكمة لا يقصد منه أن الظهور الحالي يعين ويبين أصل المعنى، بل يقصد منه أن الظهور الحالي يعين ويبين لنا أن المتكلم في مقام بيان تمام المعنى وليس حصة معينة من المعنى، أي أن الظهور الحالي السياقي لا يبين لنا أصل المعنى، أي أن الظهور الحالي السياقي لا يبين لنا أصل المعنى، بل يبين لنا أن المراد والمرام، يبين لنا أن المراد والمرام هو تمام المعنى. فالكلام الصادر من المتكلم له معنى ويكون نحوه، نحو هذا المعنى يكون نحوه خطوتان متعاقبتان: الأولى أن نعين، لاحظ الكلام الصادر من المتكلم له معنى ويكون نحوه خطوتان متعاقبتان، ما هما الخطوتان؟ نقول: الخطوة الأولى أن نعين أصل المعنى، وهذا أصل المعنى يتعين بالظهورات اللفظية. الأولى، الخطوة الأولى أن نعين أصل المعنى ويتعين المعنى هنا بالظهورات اللفظية، يعني أصل المعنى يتعين ونعرف أصل المعنى ونحدد أصل المعنى ونشخص أصل المعنى بالظهورات اللفظية. الخطوة الثانية بعد تعيين أصل المعنى يأتي دور الإطلاق، بعد تعيين أصل المعنى يأتي دور الإطلاق ويأتي دور مقدمات الحكمة، إذن الخطوة الثانية بعد تعيين أصل المعنى يأتي دور الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي يأتي دور الظهور الحالي السياقي في تعيين أن المراد والمرام هو تمام ذلك المعنى وليس حصة معينة من المعنى. انتهى التنبيه وانتهى الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذه هي المقدمة الثانية، عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. تحت هذا العنوان أي الكلام في المقدمة الثانية، نقول يقصد بالقرينة، ماذا يقصد بالقرينة؟ ما يصلح للقرينية. ماذا نقصد بالقرينة هنا؟ نقصد بالقرينة ما يصلح للقرينية بحيث يكون صالحا للقرينة في فرض الإطلاق وفي فرض العموم معا. التفت جيدا، نقول في المقدمة الثانية عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. الآن ماذا نقصد بالقرينة؟ نقول المقصود بالقرينة هنا ما يصلح للقرينية بحيث يكون صالحا للقرينة في فرض الإطلاق وفي فرض العموم معا. يعني نقصد بالقرينة هنا هو ما يصلح للقرينة في فرض الإطلاق وفي فرض العموم معا. أما ما كان صالحا للقرينية في فرض الإطلاق فقط، أي ما كان صالحا للقرينية في فرض الإطلاق، فرض الاستيعاب الإطلاقي فقط دون فرض العموم، دون فرض العموم، دون فرض الاستيعاب اللفظي أو العمومي، فمثل هذا لا نقصده وهو غير داخل تحت القرينة. إذن يقصد بالقرينة هنا ما يصلح للقرينة في حال الإطلاق والعموم. أما ما يصلح للقرينة فقط في حال الإطلاق ولا يصلح للقرينة في حال العموم فلا يقصد هنا في المقام. إذن القرينة أي الصالحة في حال الإطلاق والعموم، أما القرينة الصالحة في حال الإطلاق فغير مشمولة هنا في الكلام. أي بمعنى أن المقدمة تكون بهذا المعنى، تكون عدم نصب قرينة صالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم متصلة على التقييد. عدم نصب قرينة صالحة أي عدم نصب قرينة متصلة على التقييد بحيث هذه القرينة تكون صالحة في حال الإطلاق والعموم. إذن نقول يقصد بالقرينة ما يصلح للقرينية بحيث يكون صالحا للقرينية في فرض الإطلاق وفي فرض العموم معا. لاحظ التفت إلى كلمة معا. أما ما كان صالحا للقرينية في فرض الإطلاق أي الاستيعاب الإطلاقي فقط دون فرض العموم أو الاستيعاب اللفظي، فمثل هذا لا نقصده وهو غير داخل في القرينة. مثلا إذا صرح بالقيد، إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل، هذا المثال الأول. يقول فمثل هذا لا نقصده وهو غير داخل في هذا. نقول أما إذا كان صالحا قرينيا في فرض الإطلاق الاستيعاب الإطلاقي فقط دون فرض العموم الاستيعاب اللفظي، فمثل هذا لا نقصده وهو غير داخل في القرينة. مثلا نقول أولا إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل. ثانيا أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالأخصية. أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالأخصية مثل أكرم العالم. لاحظ قلنا مثلا أولا إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل. ثانيا أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالأخصية مثل أكرم العادل أو عفوا أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. ثالثا أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالنظر ينظر إلى ذاك، هذا ينظر إلى ذاك، هذا بالنظر إلى ذاك، مثل أكرم العالم، هنا يبين ينظر إلى العالم ويبين لي العالم، يقول وليكن العالم عادلا. إذن هو ناظر إلى العالم في الجملة الأولى. لاحظ المثال، الأمثلة هنا أكرم العالم العادل، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، أكرم العالم وليكن العالم عادلا. لاحظ عندي هنا إطلاق أكرم العالم العادل، أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العالم وليكن العالم عادلا، ليس عندي عموم، عندي إطلاق. إذن ذكرنا ثلاثة أمثلة، هذه الأمثلة نريد أن نبين فيها بأنها صالحة للقرينية في حال الإطلاق وأيضا في حال العموم. إذن هذه الموارد مشمولة في المقدمة الثانية، من موارد المقدمة الثانية، من القرينة المقصودة في المقدمة الثانية، أي عدم نصب قرينة متصلة على التقييد في مثل هذه الموارد أو من مثل هذه الموارد الأول والثاني والثالث. المورد الأول إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل. الثاني أن يكون المقيد أو يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالأخصية مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، هذا المقيد لا تكرم العالم الفاسق، هذا مقيد في جملة أخرى متصلة صالحة للقرينية بالأخصية، العالم الفاسق أخص من العالم. الثالث أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية لكن هنا ليس بالأخصية وإنما بالنظر، أكرم العالم وليكن العالم عادلا. الآن كيف نثبت أن هذه الموارد، هنا الأمثلة في الإطلاق، كيف نثبت هذه صالحة وماذا نقصد بأنها صالحة للقرينة في الإطلاق والتقييد؟ نقول والقرينة في الموارد السابقة إذن نعيد الموارد، نقول مثلا الموارد التالية، المورد الأول غيرنا هذه العبارة ضفنا هذه أضفنا هذه الموارد التالية، المورد الأول إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل. المورد الثاني أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة القرينية بالأخصية مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. الثالث المورد الثالث أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة القرينية بالنظر مثل أكرم العالم وليكن العالم عادلا. والقرينة في الموارد السابقة تبقى صالحة للقرينية، لاحظ حتى لو أبدلنا الإطلاق بالعموم الوضعي وكما يلي، لاحظ كيف سنغير الإطلاق بالعموم وتبقى هي صالحة للقرينية. المورد الأول كان أكرم العالم العادل، هنا أكرم كل عالم عادل. هناك كانت العالم إطلاق يستفاد منه الإطلاق، هنا أكرم كل عالم هذا عموم. إذن عندي المورد الأول أكرم العالم العادل، أبدل الإطلاق بالعموم يكون أكرم كل عالم عادل. إذن هذا أيضا صالح للقرينية في حالة العموم. هذه القرينة وهي عادل صالحة للقرينية في حال الإطلاق وفي حال العموم. المورد الثاني أيضا نبدل الإطلاق بالعموم. المورد الثاني ما هو مثاله؟ أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. نغير نقول أكرم العالم هذا إطلاق، نغير نقول أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، تبقى نفس القرينة لأن القرينة نفس القرينة قلنا في حال الإطلاق فتكون قرينة على الإطلاق، وفي حال العموم تكون قرينة على العموم. فإذا نقول أكرم كل عالم، غيرنا الإطلاق إلى عموم والقرينة نفس القرينة، ولا تكرم العالم الفاسق. المثال الثالث المورد الثالث أكرم العالم وليكن العالم عادلا. هنا أيضا نغير أكرم العالم، نحول هذا أو نبدل هذا بالعموم أي من الإطلاق إلى العموم، والقرينة تبقى نفس القرينة وهي وليكن العالم عادلا. المثال الثالث إذن في المورد الثالث نقول بدل أكرم العالم نقول أكرم كل عالم، فينتج عندي أكرم كل عالم وليكن العالم عادلا، فقرينة عادل ولا تكرم العالم الفاسق وليكن العالم عادلا. هذه القرينة صالحة للقرينية في حال الإطلاق في فرض الإطلاق أي إذا دخلت على المطلق، وصالحة للقرينية في فرض العموم إذا دخلت على العموم. واضح المسألة؟ هذا هو المقصود بالقرينية. إذن نعيد نقول المقدمة الثانية عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، يقصد بالقرينة ما يصلح للقرينية بحيث يكون صالحا للقرينة في فرض الإطلاق وفي فرض العموم معا. أما ما كان صالحا للقرينية في فرض الإطلاق أي في فرض الاستيعاب الإطلاقي فقط دون فرض العموم أي فرض الاستيعاب اللفظي، فمثل هذا لا نقصده وهو غير داخل في القرينة. مثلا الموارد التالية: الأول إذا صرح بالقيد على نحو التوصيف مثل أكرم العالم العادل. المورد الثاني أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالأخصية مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. الثالث أن يكون المقيد في جملة أخرى متصلة وصالحة للقرينية بالنظر مثل أكرم العالم وليكن العالم عادلا. والقرينية في الموارد السابقة تبقى صالحة للقرينية حتى لو أبدلنا الإطلاق بالعموم الوضعي، وكما يلي: المورد الأول أكرم كل عالم عادل، المورد الثاني أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، المورد الثالث أكرم كل عالم وليكن العالم عادلا. والمتحصل، فالمتحصل أن الذي ينافي الإطلاق والدلالة الإطلاقية بحيث لا تجري مقدمات الحكمة ما هو؟ هو القرينة المتصلة. لاحظ، هو القرينة المتصلة الصالحة للقرينية في فرض الإطلاق وفرض العموم معا. إذن عندما نقول في المقدمة الثانية عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، ماذا يقصد بالقرينة المتصلة هنا؟ نقول القرينة المتصلة نقصد بها القرينة الصالحة للقرينية في فرض الإطلاق وفرض العموم معا، هذا هو المقصود. إذن عدم نصب قرينة صالحة للقرينية، عدم نصب قرينة متصلة صالحة للقرينية في فرض الإطلاق والعموم معا، هذه القرينة التي نقول يجب ألا تنصب، ألا تكون موجودة حتى يثبت إطلاق، أي أن الذي ينافي الإطلاق أي قرينة؟ هي القرينة التي تكون صالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم معا. واضح المسألة؟ إذن نقول في المتحصل أن الذي ينافي الإطلاق والدلالة الإطلاقية بحيث لا تجري مقدمات الحكمة هو القرينة المتصلة الصالحة للقرينية في فرض الإطلاق وفرض العموم معا. بعد هذا يأتي عنوان موارد للقرينة لا تنافي الدلالة الإطلاقية. هنا قلنا إذن القرينة التي تنافي الدلالة الإطلاقية أي قرينة؟ هي القرينة الصالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم معا. الآن سنذكر بعض الموارد لا تنافي الدلالة على لا تنافي الدلالة الإطلاقية. إذن من هنا نعرف ما هي الموارد، إلى أي شيء ترجع هذه الموارد التي لا تنافي الدلالة الإطلاقية. نقول بالتأكيد هذه الموارد سترجع إلى غير موارد صلاحية القرينية في حال الإطلاق والعموم معا. سنذكر موارد لا تكون صالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم معا، لأنها لو كانت صالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم معا لكانت منافية للدلالة الإطلاقية. ولأن العنوان هو موارد القرينية أو للقرينة لا تنافي الدلالة الإطلاقية، إذن هذه الموارد غير صالحة للقرينية في حال الإطلاق والعموم معا، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.